السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. كيف نصنع من أبنائنا ناجحين ومصلحين، لا سيما في ظل هذه الأجواء التي نراها بين الحين والآخر، وفي ظل انبهار أبنائنا وبناتنا بالحضارات المختلفة وعالم التكنولوجيا الحديثة والانفتاح العالمي الذي نراه بين الحين والآخر، يؤثر على أبنائنا وبناتنا في طريقة تفكيرهم وفي سلوكياتهم وفي أفكارهم وفي معتقداتهم أيضا. الحقيقة أن قضية الاهتمام بتربية الأبناء والبنات وأن يركز الأب وأن تركز الأم في الولد وفي البنت من البداية حتى يكونوا مصلحين وناجحين هي قضية خطيرة، وهي مسؤولية على عاتق الأب وعلى عاتق الأم. ولذلك أنا دائما ما أقول لكل أب وكل أم، حتى وإن وصلتم لمرحلة النهاية، مرحلة الطلاق، بلاش تخلوا الأولاد ضحية لهذا الطلاق. بلاش الأب ينتقم من المرأة في صورة الأبناء، وبلاش المرأة تنتقم من الزوج في الأبناء. الأبناء بيكونوا هم الضحية وبيطلعوا غير أسوياء. طيب، حتى وإن لم يحدث الطلاق في الحياة العادية، الحياة التي بها انسجام وتواصل والزوج موجود والزوجة موجودة وبيأكلوا ويشربوا مع بعض ويناموا مع بعض، هل ممكن يحصل تقصير من الآباء والأمهات تجاه الأبناء؟ ممكن. الأب المنشغل بالعمل ومنشغل بالتليفون ومنشغل بالشارع ومنشغل بالخروج، والأم المنشغلة بالمطبخ وبالبيت وما شابه، ويتناسوا أو يغفلوا عن الاهتمام بإصلاح الأبناء وتربيتهم كمصلحين، هؤلاء أيضا عليهم مسؤولية خطيرة جدا. كيف نصنع من أبنائنا ناجحين ومصلحين، هي حلقة هذه الليلة بصحبة فضيلة الشيخ صلاح الأزهري من دعاة الأزهر الشريف وأحد المختصين بشؤون التربية. يا مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بحضرتك.
رفع الله قدرك ومقامك.
ربنا يحفظك والله.
اللهم آمين. كلنا حلقة سابقة سيدنا تكلمنا فيها مع بعض مع حضرتك حول النقاش المفتوح مع الأبناء والنتيجة الإيجابية التي قد نتوصل إليها. صحيح. في حالة إذا وجد حوار مفتوح أو إذا وجد حوارا مفتوحا بين الآباء والأمهات والأبناء، وفضلتك نصحت بضرورة وجود هذه الجلسة النقاشية التي تسمح فيما بعد، حتى لو مبدأناهاش بالقرآن وبالسنة، تسمح فيما بعد إلى أن يكون فيها مادة للتعريف بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة نتكلم في نقطة أخرى، وهي إزاي أنا أصل بأبنائي هؤلاء إلى أن يكونوا ناجحين مصلحين مؤثرين في المجتمع. لأن النجاح ليس في أن يكون الطفل صالحا فقط، مش معنى أن أشوفه بس يحفظ قرآن بيصلي في المسجد بيعمل الصالحات، لا، أنا عاوزه يكون صالح ويكون مصلح يكون له أثر. صحيح. يصلح من حوله، يصلح أصحابه زميله، يكون له كلمة بين إخوانه بين زملائه بين أصدقائه. صحيح. كيف نصنع من أبنائنا ناجحين ومصلحين، وبعض النماذج والأمثلة حول هذا المعنى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقدمة، الأول مقدمة لا بد منها.
نعم.
لا شك أن المسلمين في هذه الأونة يمرون بأزمة وهم في أضعف حالاتهم. أمة المسلمين اليوم بكل أسف.
نعم.
يعني ضعفت بعد قوة وذلت بعد عزة. وأصبحنا بكل أسف كما قال ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم.
نعم.
كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.
نعم.
بكل أسف أصبحت مقدسات المسلمين منتهكة، دماء المسلمين رخيصة، يقدر أي واحد على مستوى العالم أن يهزأ وأن يستهزئ بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام دون رادع ودون أن يكون للمسلمين قوة على مستوى العالم.
نعم.
الكلام ده بقى، هل احنا نقعد نشوف الكلام ده وليس لنا دور في اصلاح الاحوال، في اصلاح احوال المسلمين، في الاخذ باسباب القوة، ولا لازم يكون لنا دور؟ لازم يكون لنا دور. كل مسلم وكل موحد لازم يكون عامل من عوامل البناء وليس معولا من معاول الهدم.
صحيح.
سهل جدا يا دكتور احمد ان انا اقول الواقع سيء والمجتمع والناس والاعداء والمس والسحر والحسد والمؤامرات، كل ده كلام سهل. نعم. جدا. لكن لازم ننتبه. الحلقة النهاردة والله العظيم بقول لحضرتك دي من اهم واخطر الحلقات اللي ممكن الواحد يعملها في حياته. لأنه إحنا بنضع أنفسنا ونضع المشاهدين وكل من يصل إليه هذه الكلمات أمام المسؤولية. ضعف المسلمين في العالم مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية كل مسلم على وجه الأرض.
نعم.
لا تلقي باللوم على أحد. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم.
نعم.
حتى يغيروا ما بأنفسهم.
صحيح.
شوف أنت بإيدك تعمل إيه وطبقه وقدمه. طيب دي مقدمة لابد منها.
نعم.
أن المسلمين يمرون بحالة ضعف ويجب على كل مسلم أن يأخذ بأسباب القوة.
جميل.
العلمية والعملية.
واحد أكبر هذه الأسباب بأسباب القوة أن ينتج أو أن نكون سببا في إخراج أبناء أسوياء.
بالضبط.
أكبر أسباب القوة والعزة. وإلا لو نظرنا في سير السالفين، لو بصينا لصلاح الدين الأيوبي وفتوحاته، لو بصينا إلى نور الدين محمود زنكي، لو بصينا عفوا إلى نور الدين محمود زنكي إلى غير.
صحيح.
حتى في الصحابة والتابعين وتابعيهم، لو وجدنا نماذج صغير، يعني كان طفلا ثم شابا ثم فتح الله به الفتوح.
صحيح.
هذه نقطة مهمة في حالة ضعف الأمة. بدل ما أنا أربي ابني على التلفزيون على الإنترنت وعلى القدوات الشاذة والقدوات المهرجانات والأغاني
وعلى
أهداف
دنيوية مثلا،
بالضبط، فأخرج أبناء صالحين. يعني نعم،
دي الجزئية اللي بننبه فيها، اللي بننبه بيها أولياء الأمور والناس والأباء والأمهات. رقم واحد، عايزين نجدد النية، عايزين نغير أهدافنا.
نعم.
ليس هناك أي مانع أني أتمنى أن ابني يبقى طبيب، يبقى مهندس، ولكن لازم أضع في أبنائي النية. ايه الهدف من انه يكون طبيب؟ لازم يكون هدفي انه يكون طبيب نافع للاسلام والمسلمين، انه يكون مهندس نافع للاسلام والمسلمين، عالم في الاقتصاد نافع للاسلام والمسلمين. يبقى اذا الاب والام، النقطة العملية رقم واحد، انا بحب اسميها عملية الاصلاح. يجب على كل مسلم ايا كان تخصصه ان يشارك في عملية الاصلاح. الاب والام يشاركوا في عملية الاصلاح ازاي؟ ان يجددوا النية من وراء ابنائهم. انا عايز ابني يطلع طبيب ليه؟ علشان المال، علشان السمعة، علشان ان هو يعني يتباهى به امام الناس، ولا علشان يكون طبيب مخلص ونافع للناس ونافع للاسلام والمسلمين. كذلك الإعلامي، كذلك المهندس، كل واحد يكون بنربي أولادنا. أنا أريدك أن تكون نافعة للإسلام.
نعم.
والمسلمين من أي وظيفة. طب نماذج بقى. الصحابة رضوان الله عليهم، وهم صحابة تحت قيادة الرسول القائد عليه الصلاة والسلام.
أنا لاحظت فضيلة الشيخ صلاح أنك دائما في طرحك التربوي ما شاء الله وتحاول أن تطرح طرحا تربويا مقترن بالقصة.
صحيح.
القصة القصيرة، القصة البسيطة، من سواء من أيام الصحابة والتابعين، فما بعد الصحابة والتابعين. لكن هل رأيت لهذه نماذج أثر في الطرح؟ لما تطرح أثرا أو قصة أو درسا يكون به طرحا قصصيا بيكون له أثر على الأبناء.
مؤكد. ما هو يعني القرآن، تلت القرآن قصص.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى أمر مباشر، فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
نعم.
وآخر آية في سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القصص مهمة جدا.
نعم.
أنا عايز ألفت نظر الناس، نبص للصحابة رضوان الله عليه. يا ناس، الصحابة كانوا تحت قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يقدر كل واحد منهم يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام هيتصرف، هو أنا يعني اللي هشتغل وهعمل؟ لا. فلو نلاحظ الصحابة رضوان الله عليهم وهم يعيشون تحت قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن كل واحد منهم كان بيقدم كل ما يملك وأغلى ما يملك.
نعم.
لما تيجي تبص لدور سيدنا أبو بكر الصديق في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا هسأل حضرتك وحضرتك رد علي، من الذي كان رفيقا وحاميا للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة؟
أبو بكر. نعم، صديق.
الجمالين اللي ركبوهم كانوا ملك لمين؟ أبو بكر الصديق.
نعم.
بأسماء اللي بتجيب الطعام والشراب.
نعم.
بنت مين؟
بنت الصديق.
عبد الرحمن اللي بيجيب الاخبار ابن مين؟ ابو بكر. هتلاقي نفسك عملته ابو بكر الصديق. طيب اسماء وعبد الرحمن وهم بيجيبوا الاكل والشرب والاخبار يتركوا اثار الاقدام، ففي اغنام هتيجي تمسح اثار الاقدام، هي ايضا ملك لمين؟
للصديق.
وبيرعاها خادم عند مين؟ شفت انت قلت ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق. كل ما يملكه ابو
يعني
بكر الصديق.
انت هنا امام رجل جمع الله عز وجل فيه خصال الخير كلها،
سخر كل إمكانياته.
نعم.
حتى نفسه.
نعم.
وأولاده وأمواله وأغنامه في خدمة دين الله.
هو ليس بغريب، هو أنت تستحضر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما حديث صحيح لما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما.
صحيح.
فقال أبو بكر أنا. من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. من تصدق منكم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم يوم مريض؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي مجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. فأبو بكر يضرب في يعني بسهم في كل خصال الخير.
صحيح.
نعم.
النموذج اللي بحب اذكره دايما سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان لاحظ ان فيه يهودي بيتحكم في سلعة في منتهى الخطورة الا نعم. وهي الماء
مية. نعم.
يمتلك بئر روما ويبيع الماء للناس باثمان غالية. يقدر سيدنا عثمان امام هذه المشكلة يقول فين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فين الناس اللي بيقوده؟ المفروض يتصرف. لا هو بيتحرك لانه لازم كل واحد يتحرك ويعمل ما هو نافع للاسلام والمسلمين. طب الموضوع صعب هيعمل ايه؟ راح سيدنا عثمان لليهودي ويسخر سيدنا عثمان امكانياته وعبقريته وذكائه التجاري وموهبته في التفاوض مع اليهودي. يعرض على اليهودي ان هو يشتري منه البئر. طبيعي جدا ان اليهودي ايه؟ يرفض. سيدنا عثمان ييأس؟ لا. قال له طيب ايه رأيك اشتري منك نصف البئر؟ يعني البئر يبقى ليك يوم وليا يوم. طبعا اليهودي كان فاكر ان سيدنا عثمان عايز يكسب فلوس. فقال له طب هبيع لك نصف البئر بس بسعر غالي. قال له موافق. فعلا سيدنا عثمان اشترى نصف البئر. بقى البئر لسيدنا عثمان يوم ولليهودي يوما. فبقى لما كان يجي سيدنا عثمان بن عفان في اليوم بتاعه كان ينادي في الناس ايها الناس خذوا كفايتكم من الماء لما يكفيكم يومين دون مقابل ودون حساب. فكان الناس ياخدوا كفايتهم من الماء. فيجي يوم اليهودي ما يلاقيش حد بيشتري المية. فين الزحام؟ فين الطوابير؟ فين الناس؟ فضحك عليه الناس. فأدرك اليهودي وعلم من الناس ان عثمان بيترك الناس يملؤون دون مقابل. في هذه اللحظة من الندم جاءه عثمان. سيدنا عثمان وعرض عليه أن يشتري البئر كاملة فباعها له. فأعلن سيدنا عثمان أمام الناس أيها الناس بئر روما لكم تملؤون منه دون مقابل ودون حساب. مع مرور الزمن وتوالي السنوات تم إنشاء مواسير مية من البئر وزراعة أفدنة عدد يعني كبير جدا من الأفدنة بالتمر. وأصبح إلى اليوم لسيدنا عثمان بن عفان في أسهم في البنوك السعودية تنفق على الحجيج وعلى فقراء الحرم.
ووقف عثمان حتى هذه اللحظة نعم معروف حتى هذه اللحظة. يعني لكن تتخيل عثمان مات من 1400 سنة
ولا زال
عدد حسنات عثمان يعني بعدله وسعته وصداقته الجارية. يعني وانا لذلك دايما بقول يعني من هنا يستطيع مش هقول لحك ان يكون مثل عثمان لان عثمان ذي النورين يعني صحيح. زوج ابنته النبي صلى الله عليه وسلم موسع مسجد النبي صاحب بئر روما. فعثمان يعني لا قبل ان تجد له مثيل او لا تجد له مثيل اصلا في زماننا يعني
صحيح.
لكن تستطيع انت ايضا في زماننا الحالي ان يكون لك اكبر صدقة جارية اكبر مشروع صدقة جارية في ابنك
بالضبط صحيح
في ولدك
او ولد صالح
ولد صالح ده اكبر مشروع صحيح. صدقه جاريه ده ينتفع به الناس ويكون في ميزان حسناتك انت صحيح. وعندنا حديث النبي سيدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه فيقول بما هذا او لما هذا فيقال
بدعاء
ولدك لك صحيح. يعني الولد الصالح بدعائه للاب يرفع الله درجته في الجنة
صحيح.
فما هو أعظم من ذلك يعني.
صحيح. فتخيل بقى لو إحنا تعلمنا من سيدنا عثمان بن عفان وأصبحنا صالحين في أنفسنا مصلحين وأن نخرج من أبنائنا أمثال أو من يقتدون بسيدنا عثمان بن عفان. يا ابني أنا عايزك تطلع رجل. أنت نفسك تطلع أي رجل أعمال؟ رجل أعمال ليه؟ عشان تتباهى بالمال والسيارة الفارهة والمسكن الواسع أمام الناس ولا حتى تسخر هذا المال خدمة للإسلام والمسلمين؟ ما أحوجنا في هذا اليوم إلى رجل الأعمال المخلص الإعلام المخلص المهندس المخلص الطبيب المخلص اللي قلبه على الناس اللي بيزعل لحال الناس وهمه إصلاح أحوال المسلمين.
صحيح صحيح. والشيخ المخلص
صحيح والداعية الداعية المخلص.
احنا خد بالك سيدنا يعني. احنا دايما بننتقد بنقول مثلا المعلم الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى في شرحه في المدرسة في الحصة عشان الأولاد تروح له في الدرس الخاص أو الطبيب الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى في المستشفى الحكومي عشان يروحوا له في العيادة الخاصة. يوجد
موجود.
هل هذا موجود؟ موجود
صحيح.
كذلك الشيخ أو الخطيب. يعني نحن الآن نعاني في مجتمعاتنا سيدنا وفضلتك أحد صحيح. هؤلاء الكرام المشايخ الأزاهرة الخطباء من الشيخ الذي لا يذهب إلى مسجده ولا يمارس عمله الذي كلف به من الله أولا ثم من الدولة ثانيا إلى يوم الجمعة
صحيح.
طب انت ابناء المسلمين في المسجد بتعمل لهم ايه؟ طب صلوات يا شيخنا الحبيب بعض المساجد يحدث بها منكرات. لا اقصد منكرات في صحن المسجد لكن اقصد من ناحيه الامامه.
صحيح.
الامام الذي يتغيب بيحل دوره واحد لا يوجد القراءه
صحيح.
يلحن لحن جلي في الصلاه صحيح. قد يبطل الصلاه للاسف الشديد وهذا كله على عاتق هذا الشيخ صحيح. الذي يتخلف عن صلاته صحيح. ويتخلف عن إمامة الناس. فمشكلة
في مسيس الحاجة نعم. إلى إخراج أبناء يحملون الأمانة
صحيح.
ويتحمل ويكون عندهم فكرة أن أكون إنسانا نافعا خير نعم. الناس نعم. أنفعهم للناس
نعم.
هو ده الابن اللي هينفع الأب في الدنيا والآخرة
صحيح.
هو ده الابن اللي هينفع نفسه في الدنيا والآخرة نعم. هو ده الابن اللي هينفع أمة الإسلام في الدنيا والآخرة
نعم.
ناخد نموذج معاصر نموذج معاصر واحد أرجو من كل المستمعين يبحثوا عنه اسمه الدكتور محمد يونس عالم الاقتصاد الشهير الدكتور محمد يونس
نعم.
في دولة بنجلاديش الدكتور محمد يونس تربى ونشأ قرأت أنا عن قصة حياته وعن تربيته يعني كان لأمه دورا كبيرا في تربيته على مساعدة الناس
نعم.
الدكتور محمد يونس أصبح دكتور أستاذ جامعي في تخصص الاقتصاد وله مشاريع كثيرة ولكنه في يوم من الأيام وهو رايح الجامعة حزن حزنا شديدا لما رأى الفقراء يأكلون من القمامة فقعد يسأل نفسه أنا إيه لازمة علم الاقتصاد اللي أنا بدرسه وفقراء بلدي يأكلون من القمامة
نعم.
يعني أنا عالم في الاقتصاد والواقع بهذا الشكل إيه ده ماذا بإمكاني أن أصنع فقعد يفكر طب ليه الفقراء دول ما احنا لو اديناهم تبرعات هيتكاسلوا
نعم.
طب نديهم مشروعات فكرة عبقرية ممتازة فقعد يروح للبنوك يقترح عليهم ان هم يدوا للفقراء قروض ميسرة بدون فوائد حتى لمساعدتهم في انشاء مشروعات خاصة حتى يتحول الفقير من انسان مستهلك لانسان منتج
نعم.
الحكمة الشهيرة لا تعطيني سمكة لأكل ولكن علمني كيف أصطاد كل البنوك بلا استثناء رفضت هذا المشروع قالوا ده آخر واحد يمكننا أن نقرضه هو الفقير ففكر ودي بحب أقولها كده بإحساس وليه أنا ما عملش بنك وأنا أقل من اللي عمله بنك ليه أنا ما عملش قناة فضائية ليه أنا ما كنتش مؤثر ليه أنا ما كنتش مشهور ونافع زي ما في مشهورين في الباطل ليه ما كنتش أنا مشهور في الحق لا تستصغر نفسك
كان طبعا أبدا. يعني عفوا حتى لا يفهم خطأ لأن مسألة ليه ما كنتش مشهور دي تحتاج لي نوايا صالح
نية
نية صحيح
كل لأن... حاجة تحتاج
لأن دلوقتي بقى للأسف شبابنا وأبنائنا وبناتنا أو من يبحث عن اللايكات أو الإعجابات نصر أن يسلم قلوبنا جميعا هي فتنة قد تعصف في قلوب جميع الناس
صحيح.
لكن إن لم تضبط هذه الشهوة بالنية الصالحة
صحيح
ستؤدي إلى المفاسد
يعني الداعية اللي عايز يكون مشهور نيته أن يؤثر في عدد كبير من الناس
هو أنا
أن
ينفع هو أنا أقصد شيخنا الحبيب أظن في نهي أصلا أن يكون نيته يكون مشهور يعني ولا ينتوي لا ينتوي الشهرة يعني ينتوي أن يؤثر أن يصلح
صحيح.
لكن فكرة إن هو حابب نفسه يكون مشهور هذه ليس لها أي فضل في الشرع يعني ما هي الأفضلية التي أتت الشريعة لمن يحرص على أن يكون مشهورا يعني
نعم. الذي أعلمه أنه كل إنسان يسير في طريق الخير يجب أن يأخذ بكل الأسباب نعم التي نعم. تزيده
هذا
من تأثيره
هذا صحيح يعني أن يكون مؤثرا
صحيح.
لا أن يكون مشهورا يعني ولذلك هو الأفضل كما لا يخفى على شريف علمك يعني كلما كنت معلوما عند الله سبحانه وتعالى كان مقامك أعظم وأكبر أثرا يعني.
أكيد طبعا
لكن
أكيد.
الفكرة ليست بأن أنت مشهور يعني
تزيد ليست لا ليس الهدف نعم. الشهرة بص حضرتك المال الشهرة النجاح كل هذه الأشياء تحتاج إلى نية
صحيح.
ابني عايز يبقى طبيب يحتاج إلى نية كل شيء يحتاج إلى النية
جميل.
يبقى إذن نرجع للموضوع الدكتور محمد ده يونس
ده يرجعنا لمسألة مهمة هنرجع للدكتور محمد يونس ثاني وهي قضية أن حتى في إنجاب الذرية لازم يكون نية في نية
الله ينور عليك.
يعني الإنسان لا ينجب كده وخلاص أنا عاوز ذرية كتير عاوز أولاد عاوز بنات
صحيح.
ولا يكون هناك نية تبقى مشكلة يبقى إذن نصل لنقطة مهمة جدا وهي أن قضية إخلاص النية في إنجاب الذرية دي قضية في غاية الأهمية
منتهى الأهمية الدكتور محمد يونس نرجع له تاني عمل بنك اسمه بنك الفقراء وبدأ يجمع الفقراء والشباب ويساعدهم على إنشاء مشروعات ونجح في تحويل حياة 4.5 مليون إنسان أصبحوا أصحاب مشروعات
نعم.
وكان شخص زي ده سبب في نمو هذه الدولة ونمو اقتصادها شخص واحد بس محدش يقلل من شأن نفسه
سبحان الله.
طيب الأب والأم بيسمعوني دلوقتي بيقولوا إحنا معجبين جدا بنموذج سيدنا عثمان بن عفان وربنا يجعلنا على نفس طريقه على طريق أن يكون الإنسان في سبيل الله خادما لدين الله
نعم.
معجبين جدا بالنافعين والمصلحين في كل زمان ومكان عايزين نبقى زيهم نعمل إيه أول حاجة تجديد النية أنا بزعل يا دكتور أحمد إحنا بنقرأ القرآن ونيجي في حياتنا وكأننا لا نعرف شيئا عن القرآن
نعم.
سورة آل عمران وسورة مريم، سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا لازم تجدد النية. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. السيدة مريم واحدة من أفضل نساء العالمين، مش من فراغ، فيه نية. أم مريم نوت النية لما شعرت بالحمل، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني متحررا من علائق الدنيا ومتحررا من كل شيء إلا من خدمة بيت المقدس ومن خدمة الدين.
نعم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. سيدنا زكريا في سورة مريم، ولم أكن بدعائك رب شقيا. شوف الآيات اللي جاية بقى، وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي اللي هم الأقارب وأبناء العمومة. سيدنا زكريا كل ممتلئ بالخوف من أنه يموت ويتولى من بعده أقواما فاسدين مفسدين يفسدون أحوال ودين الناس. فهمه ازاي يكون من عنده صالح مصلح،
يكون من صلبه من يصلح الناس.
صحيح.
يعني حتى تجد في دعاء ابراهيم عليه السلام،
صحيح،
ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي،
صحيح،
ربنا تقبل الحرص على الابناء، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يدعو الله ان يحفظ ابنائه من فتنة الكفر بالله وعبادة الشرك، عبادة الاصنام. نعم.
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة فهب لي من لدنك وليا. ليه؟
نعم.
يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث النبوة والإصلاح بين الناس. الشاهد، لو عايز ابنك يطلع إنسان ناجح صالح في نفسه، مصلح لغيره ومصلح ومساهم في عملية الإصلاح، لو عايز ده أول حاجة جدد النية.
نعم.
جدد النية، أنا أريد من أبنائي أن يكون. يا ابني أنت بتذكر ليه؟ حتى تستحوذ على العلم وتجمع العلم الذي به تستطيع أن تنفع الناس.
نعم.
يا ابني أنت نفسك تطلع طبيب، ليه؟ لازم أعلمه أربيه. يبقى إذن تجديد النية رقم واحد. محمد الفاتح، أم محمد، الناس بكل أسف فاكرين أن الصالح المصلح ده إنسان بيجي كده. لا يعلمون أن هناك إعدادا وتجهيزا
طبعاً
وتربية
طبعاً
وإنفاقا.
نعم.
عشان كده أنا أحمل رسالة بقولها كتير. وفي مشروع عملته فيه أباء وأمهات كتير انضموا للمشروع وأولاد كتير من فضل الله، اسمه عودة المربي. زمان كان الأمراء والملوك يأتون بالمربي والمؤدب ليربي أبنائهم على الشريعة والأحكام والأدب والفروسية والشجاعة. احنا النهاردة في أمس الحاجة إلى عودة هذه الوظيفة.
نعم.
زي ما ابنك بيروح ياخد لغة انجليزية مرتين في الأسبوع، بيروح ياخد كذا لازم يروح عند مربي يعلمه كتاب الله، مش حفظه وخلاص.
نعم.
يعلمه المعاني ويربيه على المعاني، يحكي له قصص الأنبياء، يحكي له عن الصحابة.
نعم.
أولادنا النهاردة بكل أسف يعلمون عن لاعب الكرة أكثر مليون مرة من علمهم عن ودي حاجة مؤسفة.
نعم.
والله حاجة تزعل. لازم يا جماعة يعني نعيد هذه الوظيفة مرة أخرى، ما تستناش من حد أنه يرجعها. أنت اتفق مع واحد من أئمة المساجد الذي تتوسم فيه الخير وقول له ولادي هيتجمعوا لك في المسجد مرة في الأسبوع. هل مرة في الأسبوع هتضره في الدروس وفي الاهتمام؟ أبدا.
لا صحيح صحيح،
ولادي هيجوا لك وتفعله.
هو أنا أظن فضلت الشيخ أن المسألة هنا المشكلة مش في الأولاد بقدر ما المشكله موجوده عند الاباء والامهات.
بلا شك.
وليسامحنا الاباء والامهات، يعني انا بطرح هذا الطرح، لكن هذا طرح محبه، لاننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى. هذه المسؤوليه تقع على عاتق الاب وعاتق الام بشكل اكبر، لان الطفل قد لا يفهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره،
صحيح،
وابواه اما ان يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. الولد قد يهود او ينصر او يمجس او يكفر بالله رب العالمين بسبب الابوين. الأبوين هما اللي بيخلوا انطباع الولد أو بيربوا الولد وبيخلوا فطرته تكون كيفما شاء الأب وكما شاء الأم، فلذلك أو كيفما شاءت الأم. فلذلك حضرتك كأب أو حضرتك كأم المسؤولية عليكم أكبر بكتير لتنشئة هذا الولد. إذا وجد داخل الأب وداخل الأم يا سيدنا وفضلتك صحيح لي، إذا وجد داخل الأب وداخل الأم هذا الوازع التربوي الديني الذي يقدر معنى الوحي وعظمة الوحي القرآن والسنة ويربي الأبناء على ذلك، سيؤدي إلى أن يكبر الأبناء أسوياء وهذا التعظيم موجود داخلهم.
صحيح.
لكن إذا لم يوجد هذا الوازع داخل الأباء والأمهات، وطبيعي جدا الأبناء يطلعوا يعني عفوا متعلقين بقى بالأغاني والمهرجانات والتيك توك. دلوقتي بقيت أشوف أطفال 7 سنين و8 سنين يا سيدنا فاتح لايف على التيك توك وعمال يقول للناس مش عارف ايه ويغني ويرقص عشان يجيله فلوس على التيك توك. فانت الطفل ده اللي هو 7 سنين 8 سنين وفاتح لايف او عامل قناه على يوتيوب بيقدم عليها اي كلام، كيف نشا؟ من الذي تسبب له في ذلك؟ فهو مستحيل يكون اب وام صالحين
اكيد،
او قد يكونوا صالحين مهملين تخلوا عن المسؤوليه التي اوكلها الله اليهم.
لو صالحين مش هيكونوا مهملين، يعني هو
لا 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 الصالح مهمل، موجود موجود،
لازم
لا موجود.
نستدرك ولازم ندرك انفسنا لان هي مسؤوليه.
نعم.
من كل النواحي مسؤوليه، مسؤوليه دينيه امام الله سبحانه. ده احنا لو عايشين في عزه وتمكين هي مسؤوليه.
نعم.
فما بالك ونحن نعيش فيما نحن
ظل هذا الواقع. نعم نعم.
فلا مسؤوليه ضخمه يا جماعه. نعم. لازم نكون مشاركين، إن ربينا أبناءنا على نفس ما تربينا عليه سوف يستمر الواقع كما هو.
هل
لابد
هل
أن نغير؟
هل تحميل الأب والأم الأبناء المسؤولية، إن الأب والأم يحملوا الولد المسؤولية من صغره، هل هذا محمود في التربية؟ إن أنا
ده المحور صحيح، ده المحور اللي جاي، بس فيه بعد النية محور تاني. إحنا كنا بنقول النية محمد الفاتح، كنا بنقول الناس فاكرين إن الإنسان الناجح أو الإنسان المصلح المشهور أو الفاتحين دول ناس طلعوا لا، إعداد وتجهيز. أم محمد الفاتح كانت فتاة عادية، كانت بتقعد على شاطئ البحر وتدعي ربنا تقول يا رب. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الشاطئ الآخر من هذا البحر مدينة تسمى مدينة القسطنطينية، وفاتحها اسمه محمد. يا رب ارزقني زوجا صالحا وارزقني الذرية الصالحة، وليكون من أبنائي ولدا أسميه محمد، وهي لسه بنت ما تجوزتش. تمر الأيام وهي كل فترة تيجي تقعد القعدة دي وتدعو هذه الدعوة، لغاية لما تتزوج، وبعد الزواج تيجي تقعد وتدعي نفس الدعوة، لغاية لما تشعر بالحمل تقعد وتدعي نفس الدعوة. شايف الإخلاص والمثابرة والسعي إزاي كلها دور في خدمة الإسلام والمسلمين، لغاية لما تضع فتلاقيه ولد ذكر فتسميه محمد، فترضعه على شاطئ البحر وتقول يا رب اجعل ابني هذا هو من يحقق نبوءة نبيك عليه الصلاة والسلام. وبالفعل الولد يكبر يبقى 5 6 سنوات تقوم جايبه له لعبة لعبة كرتونية كده وتقول يا محمد. اللعبة ديت هي مدينة القسطنطينية والأسوار اللي حواليها ديت. عارف حضرتك التمثيل او التشبيه، انه تشبه له مدينة القسطنطينية وتصنعها له مكتة او كرتون صغير، تقول له افتحها حتى اذا ما كبرت صرت مدربا ومؤهلا ومجهزا لفتحها. يشب محمد الفاتح هو في سن صغير.
نعم.
18 وفي رواية 23 ويفتح هذه المدينة وينال شرفا تاريخيا كبيرا بتحقيق نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام. النية، النية هتخلي كل جنيه نصرفه على أولادنا بأجر ولا لأ؟
صحيح.
كل جهد نبذله على أولادنا كده كده هنصرف، كده كده هنأكلهم ونديهم
النية الصالحة.
هيحصل هيحصل.
خير دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير دينار الذي أنفقته على أهلك، فهو مأجور حتى بإنفاق، حتى بالرفاهيات. يعني الولد الأب عفوا والأم اللي يأخذ حتى أولادهم للفسحة، إذا نووا بهذه الفسحة نية طيبة مأجورين،
يؤجرون عليها كده. نعم. كده هتصرف وكده كده هتجيب، بس جدد النية. أنا أنفق على أولادي حتى يكونوا صالحين ومصلحين. الخطوة العملية رقم 1 تجديد النية. الخطوة العملية رقم 2 المدح والثناء والتشجيع.
نعم.
أنا بستغرب من أو أعجب من مدى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحفيز وتشجيع الصحابة. ما من موقف يمر به النبي عليه الصلاة والسلام في فرصة تشجيع إلا ويشجع، يشجع الصحابة.
نموذج
ما فيش ما فيش ما فيش نقد لازع، ما فيش نقد هدام، ما فيش تبكيت، ما فيش توبيخ، ما فيش ما بيحطمش معنويات حد. دايما عد معايا، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر.
نعم.
أشدهم في أمر الله عمر، أصدقهم حياء عثمان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إمام العلماء يوم القيامة معاذ بن جبل.
نعم.
أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام يجي للصحابة يلاقيهم بيتريقوا على دقة ساقي بن مسعود لما طلع النخلة. شوف كلامه،
أنا مش قادر استحمله إيه التريقوا دي. يعني ممكن نقول يعني لفظ النبوي،
ممكن نقول يعني يضحكون مثلا أو يقولوا. نعم. بيعجبوا، يعجبوا من دقة ساقي بن مسعود. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم، شوف المدح، أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله والله إنها عند الله أثقل من جبل أحد.
نعم. نعم.
يا عمر لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. زاهر يا زاهر أنت، لما كان بيهزر مع زاهر النبي عليه الصلاة والسلام بيمزح مع زاهر، وكان من يشتري العبد، من يشتري العبد؟ فقال له تبيعوني إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، أنا رجل فقير وعلى قد حالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لكنك عند الله غال، أنت عند الله رابح.
نعم نعم.
كل كلامه مشجع، ما تلاقيهوش ابدا بيحطم معنويات حد عليه الصلاة والسلام. مصعب بن عمير يطلع عليه لقب مصعب الخير. طلحة بن عبيد الله الشهيد الحي، طلحة الخير. خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمشركين. سعد بن أبي وقاص ارمي خالي في ذات يعني أبي
يعني
وأمي.
يعني هنا هذه الألفاظ التي كان يطلقها النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم، وهذه الكلمات لم تكن كلمات كده مرت وخلاص. ده علماء التربية دلوقتي بيعلموا الناس كيف نستخرج منها هذا الإعجاز التربوي.
صحيح.
في تشجيع الأبناء وفي تربية الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها هكذا، وإنما كان يزرع بها داخل كل صحابي قدر من الشجاعة وقدر من الإقدام، ويستخدم هذه الألفاظ، ألفاظ المدح
بالزبط،
في الإصلاح وفي التعديل وفي تحسين المثار.
يعتبر المدح مفتاح المواهب. لما نرجع بالذاكرة أنا وحرك وإحنا صغيرين، لو افترضنا أن إحنا كتبنا كده بالقلم، فجه الأب أو الأم أو المعلم وبس ما شاء الله خطك جميل بيخليني أحب أكتب أكتر. بمناسبة الخط، الإمام الذهبي واحد من أعلام العلم الشرعي في التاريخ. أساس حبه للعلم كلمة طيبة. الشيخ بتاعه اللي بيحفظه القرآن وطفل صغير قال له خطك جميل، لما شاف خط الإمام الذهبي صغير قال له خطك جميل يشبه خط المحدثين. فالإمام الذهبي صغير فرح، الشيخ بتاعه بيقول لي خطك جميل. فرجع للأم وقال لها يا أمه الشيخ مبسوط مني جدا وبيقول إن خطي جميل، بس قال لي كلمة أنا مش فاهمها، يشبه خط المحدثين. أمه من المحدثين؟ قالت له المنشغلين بعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقول فوقع في قلبي حب علم الحديث، فأصبح هو الإمام الذهبي المشهور صاحب المجلدات العديدة. الشاهد شجعوا أولادكم. بلاش نكسر مقادفهم، بلاش نخسر علاقتنا بيهم، شجعوا. عمل حاجة كويسة وعمل حاجات تانية سيئة قول له أنا مبسوط إنك عملت الحاجة، أنا عايزك تزود وتستزيد. يبقى إذن تجديد النية، المدح والتشجيع، ثم الحاجة اللي حضرتك قلتها بقى اللي هي آخر
تحميل الأبناء المسؤولية.
تحميل الأبناء المسؤولية دي نقطة في منتهى الأهمية برضو، زي ما حضرتك قلت الإعجاز التربوي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان مش عايز أقول أستاذ في التربية، معلم البشرية. معلم البشرية في التربية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحمل الصحابة المسؤوليات بعد تأهيل وإعداد. دلوقتي مكة فيه مشكلة، الدعوة بتحارب. راح الطائف الدعوة بتحارب. الأمل الوحيد يثرب اللي هي المدينة. في ناس أسلموا من يثرب. عايزين نختار واحد من الصحابة يروح لأهل يثرب يعلمهم الإسلام ويدعو غير المسلمين للإسلام. لو النبي عليه الصلاة والسلام اختار شخص عادي، شخص غضوب أو عصبي أو كذا أو كذا، كان ممكن يروح يثرب يفسد ولا لأ؟ هيقفل الباب الأخير. فيقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيم الرفيق مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، أول سفير يتحدث باسم الإسلام. وكان سنه لا يتجاوز 23 سنة عشان يحمله مسؤولية مصير الدعوة. ما هو لو مثلا أساء التصرف، المسلمين هينفروا وغير المسلمين هيكرهوا الإسلام.
صحيح.
لكن يقع اختيار النبي عليه الصلاة والسلام على شاب 23 سنة بس،
أول سفير في الإسلام سيدنا مصعب.
أول سفير وهو مصعب بن عمير. كل الناس عارفة أسامة بن زيد ولا الحب ابن الحب. الحبيب. وانا دايما بلفت النظر، شوف المدح وشوف الالقاب الجميلة. مش الكلام السيء.
هو النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل في كل شيء
عليه الصلاة والسلام.
يعني حتى كان يسمي البغلة والناقة والسيف والعمامة، يعني كل شيء بيسميه.
ونهى عن سب الاشياء حتى.
صلى الله عليه
وسلم. نهى عن سب الاشياء.
صلى الله عليه وسلم.
اسامة ابن زيد. وهو شاب لم يتجاوز 17 او 18 من العمر او 22 على اختلاف الروايات. يوليه قيادة جيش، الجيش ده مش رايح نزهة عسكرية. ده رايح يقاتل اكبر قوة في العالم في هذا الوقت هي الفرس. الروم. ورايح وتحت قيادته ناس سنهم قدوا مرتين. ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وابطال تستغرب ازاي الابطال دول سمعوا واطاعوا لشاب قد ابنهم. شيء عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابو محذورة الاذان وهو سنه 12 سنة. عمرو بن سلمة النبي عليه الصلاة والسلام خلاه امام على قومه وسنه 7 سنوات لانه اقرأهم واحفظهم. عد معايا عدد من النماذج والأمثلة. صحيح. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أصحابه المسؤوليات ويدربهم ويؤهلهم. ولادنا ليه الولد ما يشتغلش لغايه لما يوصل سن الجامعه وبعد كده يبدا؟
الحديث عندما قال عن الحسن رضي الله عنه وارضاه
صحيح
ان ابني هذا سيد، وكانه تحميل المسؤوليه ايضا من الصغر.
بيشجعوا بيكبروا بيكبروا.
نعم.
فاذا انا دايما بشجع الاباء والامهات، خلي ولادكم يشتغلوا بس بحكمه والشغل المناسب ليهم دون ان يفسد اخلاقهم، عشان بس ما نرميش ولادنا في اماكن يتعلموا منها اشياء سلبيه. لا، الهدف عايزينه يتحقق.
نعم.
ازاي نطلع الولد راجل من صغره.
صحيح.
ان هو بيشتغل وبيكسب ويتحمل مسؤوليه وهو سنه لسه 12 و13 سنه، قادر ان هو يتحمل المسؤوليه.
نعم.
يتحمل مسؤوليه البيت والاسره. لازم اعوده انت راجل البيت من بعدي انت. ولو تلاحظ النبي عليه الصلاه والسلام وكان دي عاده عندهم بيكنوا الاطفال.
نعم.
يا ابا عمير ما فعل النغير. هو الطفل ده كان عنده طفل اسمه عمير مثلا؟ ابدا. يا ابا عمير، كانوا بيكبروا الاولاد. يبقى اذا موضوع مهم جدا. نحمل ابناءنا المسؤوليه. انت مسافر قول له يا ابني، والولد لسه 9 سنين، قول له يا ابني انت راجل البيت في غيابي. ما تخليش اختك ولا والدتك تخرج من البيت الا لما تعرفك، علشان انت راجل البيت. يقوم الولد يشعر بكيانه. انا بزعل جدا
مع ضبطها طبعا، لاني
صحيح.
لان تعلم احيانا الابناء بيفهموها خطا فيكون الطفل صغير فيسيء للام.
لا 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 طبعا.
نعم.
اكيد
هو تقصد حكي الباب المدح والتشجيع.
المدح والتشجيع
وانه يتحمل مسؤوليه، ودي نقطه مهمه، لان دايما سيدنا اذا الولد طلع على الابوين في حاله من الرفاهيه، ودي نقطه مهمه جدا. انا بلاحظ حتى في المسار التعليمي، اخذت فتره كنت ادرس للطلبه، فكنت بشوف نماذج، وكنت احب دايما اكون قريب من الشباب يعني، فكنت اشوف النموذج الطالب اللي طلع في بيئه مرفهه شويه ما فيش مسؤوليه، كان دايما مستواه اقل في الغالب. في الغالب
صحيح.
في مستوى كويس طبعا موجود، بس كان في الغالب مستوى اقل. دايما الطالب اللي كنت بشوف كده اللي هو طلع في بيئه فيها قدر من الحاجه، بيئه فقيره شويه، بيئه ظروفها على قدها شويه، دايما بيكون اهتمامه بالجانب التعليمي والجانب التفوقي بيكون اعلى شويه.
صحيح.
مش هقول لحق قاعده عامه، لكن نماذج في الغالب.
صحيح.
فده بيؤدي الى معناه ايه سيدنا؟ معناه اللي فضلتك بتقوله، اللي مساله ان انا احاول قدر الامكان حتى ولو انا موجود وعايش، الاب موجود مع الام وكل حاجه، يحاول بقدر الامكان ان هو يوزع المسؤوليات على الابناء.
صحيح.
عشان الولد ما يكونش عنده اتكال، ما يكونش عنده تواكل، يبقى طالع وهو شايل مسؤوليه.
صحيح. ربنا يمسيه بالخير الدكتور عبد الرحمن منصور، اسمع منه قصص ومشاكل.
نعم.
بنت عندها 25 سنة واتجوزت وما بتعرفش تدخل المطبخ.
ايوه صحيح.
ده لانه هي طفلة صغيرة وهي 9 سنين، والام لم تشجعها ان هي تتحمل مسؤولية.
للأسف. نعم.
الشاب تبص تلاقي شكاوى كتيرة جدا، اتجوز وخلف وما بيشتغلش. لان هو لم يتعود متعود
عندنا عندنا في الصعيد يا سيدنا، وكل اهلنا في مصر يعني فوق راسنا، بس انا اقصد شفنا نماذج في اهلنا في الصعيد، بتلاقي الام بتحرص على تعليم بنتها في الغالب، برضو مش هقول لك كله يعني، في الغالب
غالبا
في تجهيز بنتها من ناحيه جهازها، بتبدا تشتري الحاجات بتاعتها الصغيره، المواعين اللي مش عارف ايه، الحاجات اللي عايزاها للجواز، وتعلمها من وهي في اعدادي مثلا، واحيانا قبل كده كمان في ابتدائي تبدا تعلمها على ذلك.
صحيح.
لكن للاسف الشديد مع الحداثه ومع حياه المدن اصبح الامر ده فيه تفريط، مفيش مسؤوليه بتشيلها البنت، فتدخل الى ان تصل لمرحله الزواج مش عارفة تعمل أكل ولا شرب لزوجها.
مشكلة. تحمل المسؤولية. نعم. مبكرا موضوع مهم جدا. احنا قلنا كده تجديد النية في أبنائنا، قلنا المدح والثناء والتشجيع، قلنا تحميل المسؤولية مبكرا.
نعم.
نقطة بقى في منتهى الأهمية. ازاي هنربي في أبنائنا ان هم يكونوا مشاركين في عملية الإصلاح واحنا مش مشاركين؟ بقول للأب والأم لازم يكون لك عمل تطوعي، عمل خيري، اي عمل
اللي قدوة يعني، يكون قدوة في هذا الفعل. نعم.
خلي ابنك بيشوفك في اواخر رمضان وجمع زكاة الفطر. خلي ابنك يشوفك ويشيل معاك القمح والحبوب ويوزع على الفقراء.
نعم.
خلي ابنك يشوفك في عيد الاضحى وانت بتوزع اللحوم على الفقراء، او بتساهم في جمعية خيرية بتجمع مثلا جلود الاضاحي، او اي عمل من اعمال الخير. خلي اولادنا يشوفوا
شرط العمل الخيري بس يعني، انا اقصد حتى العبادات انت جيت
العبادات
تقوم الليل، ايه المانع تصلحيه يصلي معاك ركعتين، تاخده معاك لصلاه الفجر، تاخده يحفظ قران،
وهو
يعني ده وده. نعم
ده اساس. بس انا عايز الفت نظر ولادي لاصلاح
لعمل
نفسي
الخير. نعم.
والمشاركه المجتمعيه.
صحيح. صح.
الاعمال التطوعيه الخيريه
تاثير. نعم.
اشوف.
نعم.
والاب يحكي لابنه انا انفقت، وده يعني يجدد النيه طبعا ان هو لا يريد الا الاخلاص مخلص، ولكن يقول لابنه انا انفقت مبلغ من المال عشان الجمعيه الخيريه الفلانيه بيعملوا كذا للفقراء.
نعم.
ويشارك ويودي ولادنا لما يشيلوا بايديهم ويروحوا يشوفوا الفقراء. النهارده دكتور احمد الولد بيبقى في ايده موبايل وايباد وعايش في حياه مرفهه وغير سعيد.
نعم.
ما شافش النماذج اللي هي ناس في منتهى الفقر لا يجدون حتى الحصيره اللي يقعدوا عليها. لازم ولادنا يا جماعه يشاركوا ويندمجوا في المجتمع ويشاركوا في اعمال الخير، ويشوفوا الاب والام بيشاركوا بيصلحوا انفسهم. ما بنقولش ان الاباء والامهات هيكونوا ملائكه في يوم وليله. بنقول الاباء والامهات وروا ولادكم ان احنا بنتحسن بنتزكى.
نعم.
بننمو. انا النهارده مهمل شويه في قراءه القران، لا اصبحت بقرا صفحه في اليوم. انا النهارده مش مهتم اتعلم تفسير القران، ودي حاجه ضروريه جدا. على الاقل ولادي يشوفوني ولو مرتين في الاسبوع ولا مره بسمع درس من دروس التفسير.
نعم.
مشترك. اذن القدوه والتزكيه. لازم ولادنا يشوفونا بنعمل عمل من اعمال الخير، نحكي لاولادنا عن المصلحين. نحكي لاولادنا عن الناس النافعين المؤثرين. لا نمل، نحكي من الصحابه.
نعم.
ومن الانبياء ومن الصالحين. وفي كل زمان ومكان امه النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من الصالحين المصلحين.
نعم.
والله.
نعم.
الى اليوم
امه الاسلام مليئه بالخير. نعم. الحمد لله.
لو في وقت كنا قلنا في الواقع. نعم. كتير نماذج كتيره جدا والله الواحد بيحبهم.
نكملها في المره القادمه باذن الله. ان شاء الله.
ان شاء الله.
فضيله الشيخ الداعيه الاسلامي الشيخ صلاح الازهري، شكرا جزيلا على هذه الحلقه وجزاك الله خيرا. اللهم امين. كيف نصح من ابنائنا ناجحين ومصلحين؟ قضيه خطيره تحتاج الى ان نهتم بها، وهي زي ما قلنا في الاول هي مسؤوليه الاباء ومسؤوليه الامهات، لان هم المسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى عن ان يكون هؤلاء الابناء اسوياء. اتكلمنا في عده نقاط كان ابرزها اخلاص النيه في انجاب الذريه. الحقيقه الله سبحانه وتعالى بيقول في القران وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الأصل في هذه الخلقة. الأمر الثاني أن الحقيقة أنت كل أعمالك هي لله سبحانه وتعالى. حتى إنجاب الذرية، حتى معاشرتك لزوجتك، حتى زواجك من الأصل أصلا المفترض أنها عبادة بتتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك النقطة اللي أتكلم فيها فضيلة الشيخ صلاح في غاية الأهمية، قضية كيف أخلص نيتي في إنجاب الذرية. أنت مش بتخلف أولاد وخلاص، لا، أنت بتنجب بنية صالحة حتى يكونوا شفعاء لك عند الله سبحانه وتعالى. وهي نقطة قلتها قبل كده ولازلت بأكد عليها، أعظم مشروع استثماري لك في الدنيا والآخرة، أعظم مشروع تتعب فيه. الناس بتسأل كتير أفضل صدقة جارية نعمل إيه؟ إزاي نتقرب إلى الله بالصدقات بأعمال الخير بكذا بكذا؟ أنا بقول لك من أعظم المشاريع اللي ممكن تتقرب بها لربنا في حياتك وتستمر بعد مماتك، الولد الصالح، الابن الصالح، أو ولد صالح يدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لترفع درجته في الجنة، فيقال بما ذلك يا رب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بدعاء ولدك لك. فربنا سبحانه وتعالى يرفع درجتك في الجنة بوجود ولد صالح من أولادك. تحميل الأباء المسؤولية، نقطة الأخيرة اللي ختمنا بيها، نقطة في غاية الأهمية. حمل أولادك المسؤولية، بلاش تكون في وادي وأولادك في وادي آخر، بلاش تعمل على ترفيه أبنائك فقط، لأ، في جانب آخر تحمله المسؤولية، ده جانب مهم جدا حتى يكون الأبناء رجال يتحملوا هذه المسؤولية عند الكبر. وأكرر في الختام، بلاش الأب أو الأم يخلصوا مشاكلهم من بعض في الأولاد، بلاش الأولاد يكونوا هم الضحية اللي بتدفع الثمن. حتى لو الأم سيئة الخلق، حتى لو الأب بيشتم ومش وانت شايفاه مش كويس، خلوا مشاكلكم مع بعض. يا بنتي، يا أختي، يا أخي، يا أبي، أنت كأب وأنت كأم خلوا مشاكلكم مع بعض. ابعدوا الاولاد عن مشاكلكم، بلاش يشوفوكم بتتخانقوا، بلاش يشوفوكم بتتصاولوا على بعض، بلاش يشوفوكم بتزعقوا لبعض، وبلاش واحد ينتقص من التاني قدام الاولاد عشان الاولاد دول يطلعوا اسوياء كما نريد. بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، على ان نلقاكم في لقاء اخر باذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل ان يربي لنا ابناءنا وان يصلح احوالنا. للحديث بقيه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.